صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك وعلى ابن أخيك القاسم بن الحسن يا غريب يا مظلوم كربلاء يا ذبحة المجد من فهر ومن وضعي قد جف ماء الصبا من وجهك النظر قد غال خسف الردى بدع الهدى فهوى سيعنجم السماء من بعد انتفر حلو الشبيبة يا لهفي عليه دوى في مقتبل عمره في بداية شبابه لم يبلغ الحلم حلو الشبيبة يا لهفي عليه دوى من بعد إناعه بالعز والظفر خضابه الدام والنبل النثار وقد زفته أعداؤه بالبيض la وسيعلم الذين ظلموا أهل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. حديثنا من خلال هذه الآية المباركة يكون في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان الكلمات التي تلقاها آدم، والنقطة الثانية في بيان أثر التوسل بأهل البيت عليهم السلام في غفران الذنوب، والنقطة الثالثة في بيان الفقرة الموجودة في زيارة الجامعة، وهي قوله: وأسماؤكم في الأسماء. نأتي للحديث عن النقطة الأولى وهي بيان الكلمات التي تلقاها آدم صلوات الله وسلامه عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ما هي الكلمات التي تلقاها آدم؟ المفسرون يطرحون رأيين. الرأي الأول يقول: المراد من الكلمات التي تلقاها آدم هي قوله تعالى: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. المراد من الكلمات التي تلقاها آدم وتوسل بها آدم إلى الله هي هذه الكلمات التي ذكرها القرآن: قالا ربنا إنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال بعضهم: هذا هو الرأي الأقرب. الرأي الثاني يقول بأن المراد من الكلمات التي تلقاها آدم هي محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. المراد من الكلمات التي تلقاها آدم هي أسماء الخمسة صلوات الله وسلامه عليهم: محمد وعلي وفاطمة والحسنان صلوات الله وسلامه عليهم. إذن عندنا رأيان في تفسير المراد
من الكلمات التي تلقاها آدم. الرأي الأول يفسر الكلمات بالآية القرآنية التي قرأناها، قال ربنا إنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والرأي الثاني يقول بأن المراد من الكلمات هي محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. في قبال الدعوة التي يدعيها بعضهم بأن الرأي الأول هو الرأي الأقرب، نحن هنا عندنا ملاحظتان. الملاحظة الأولى بأنه لا يمكن أن نتصور بأن الرأي الأول الذي يقول بأن الكلمات هي الآية القرآنية هو الأقرب من الرأي الثاني الذي يفسر الكلمات بأسماء الخمسة، لأننا عندما نرجع إلى الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام، الروايات الواردة عن المعصومين لا توجد عندنا إلا رواية واحدة تفسر الكلمات بالآية القرآنية، وتوجد عندنا أكثر من 10 روايات تفسر الكلمات بأسماء الخمسة صلوات الله وسلامه عليهم. ولا شك بأن وجود هذا العدد من الروايات وفيها الروايات الصحيحة والروايات المعتبرة والروايات الموثقة يكفي لأن يكون الرأي الثاني هو الرأي الأقرب، وليس الرأي الأول الذي ليست عليه إلا رواية واحدة هو الرأي الأقرب من الرأي الثاني. هذا أولا. ثانيا نقول نحن عندما نرجع إلى آيات قرآنية أخرى من خلالها نستطيع أن نفهم ما هو المراد بالكلمات. مثلا تقرأ في القرآن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن عليه، تلك الآية تقول فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، هذه الآية تقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن عليه. ما هو المراد من الكلمات في هذه الآية؟ عندما نفهم ما هو المراد من الكلمات نستطيع أن نحدد استخدام القرآن، نستطيع أن نحدد عفوا استعمالات القرآن وماذا يراد منها. نرجع إلى الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام عندما سأله السائل ما هو المراد من الكلمات في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قال الإمام قال الكلمات هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه. قال له اللهم إني أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا ما تبت علي فتاب عليه ببركة أسمائهم. لا مانع من الجمع بين الأمرين وإن كان هذا فيه نظر أيضا، يعني ليس هنالك مانع أن يكون آدم قد توسل إلى الله وتاب إلى الله بقوله قالا ربنا إنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وفي نفس الوقت أيضا توسل إلى الله بمحمد وعلي وفاطمة والحسنين صلوات الله وسلامه عليهما. وإن كان هذا أيضا فيه نظر باعتبار ملاحظة أن مرحلة التلقي متى كانت؟ مرحلة التلقي، تلقي الكلمات، هل كانت قبل هبوط آدم من الجنة أو كانت بعد هبوط آدم من الجنة؟ وهذه العبارة، قال ربنا إنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هل قالها آدم بعد هبوطه من الجنة أو قبل هبوطه إلى الجنة أو قبل هبوطه من الجنة؟ على كل حال لا أريد الدخول في هذه النقطة، ولكن من خلال هذه الإشارة نتوصل إلى أن الكلمات التي تلقاها آدم هي محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا ما يعود إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية في بيان أثر التوسل بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في غفران الذنوب واستجابة الدعاء. هنالك شبهة معاصرة تقول بأننا ليس بيننا وبين ربنا حجاب، ما أكو حجاب. الله سبحانه وتعالى يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين عباده حجاب، وإذا لم يكن هنالك حجاب بين العبد وبين خالقه إذن فلا حاجة إلى الوسائط في مقام التوسل، ولا حاجة إلى الوسائط في مقام الدعاء، ولا حاجة إلى الوسائط في مقام الاستغاثة. بما أن الإنسان لا حجاب بينه وبين ربه بدليل قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذن فالإنسان ليس بحاجة إلى الوسائط وليس بحاجة إلى من يكون بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. نحن نقول هذه الشبهة شبهة خاطئة. ليش شبهة خاطئة؟ أمل شوية. أولا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أكو علاقتان، أكو علاقة العبد بربه وأكو علاقة الرب بعبده. لاحظ، علاقة العبد بربه وعلاقة الرب بعبده. علاقة الرب بعبده علاقة لا انفصال بينه وبين عبده فيها، علاقة الرب بعبده علاقة مباشرة، علاقة الرب بعبده علاقة مستقيمة، ليس هنالك فاصل بين العبد وبين ربه في علاقة الرب بعبده. لاحظ، وهنالك علاقة العبد بربه. علاقة العبد بربه قد تكون بينها وبين الرب فواصل، بينها وبين الله سبحانه وتعالى عقبات، فأكو عندنا علاقتان، علاقة العبد بربه وعلاقة الرب بعبده. الآية القرآنية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد لا تتحدث عن علاقة العبد مع ربه، وإنما تتحدث عن علاقة الرب بعبده، وعلاقة الرب بعبده علاقة مباشرة ومستقيمة من غير فاصلة، فالآية لا دلالة فيها. هذا أولا. ثانيا، مسألة حجب الدعاء، أن الدعاء يحجب وأن الإنسان يحجب عن ربه، حقيقة لا مناص للتشكيك فيها والطعن فيها. مسألة أن الإنسان يحجب عن ربه، مسألة أن الإنسان بينه وبين ربه حجر، مسألة غير قابلة للتشكيك. لذلك أنت تقرأ في دعاء قمين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. هنالك أمور تشكل حجبا ظلمانيا بين العبد وبين ربه، هنالك أمور تشكل موانع وعقبات بين العبد وبين ربه. حقيقة الحجر حقيقة واقعية أكدت عليها الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. ذنوب الإنسان كفيلة لأن تحجب بين الإنسان وبين ربه. ولما ترجع إلى روايات أهل البيت عليهم السلام، الروايات تتحدث عن الذنوب التي تحجب الإنسان عن ربه. أكو روايات مفصلة عن الإمام الصادق عليه السلام وعن الإمام زين العابدين تتحدث عن وجود ذنوب تحجب بين العبد وبين ربه. مثل ماذا؟ مثل مسألة عقوق الوالدين. مسألة عقوق الوالدين وعدم امتثال أوامرهما وعدم إطاعتهما، عقوق الوالدين من الذنوب التي تحجب بين العبد وبين ربه. فلا يستجاب له دعاء ولا يقبل له توسل، لأن عقوق الوالدين يحجب بينه وبين ربه. وهنا ننبه على ما نبهت عليه الروايات أيها الإخوة، من أن مسألة عقوق الوالدين لا تختص بحال حياتهما. مسألة عقوق الوالدين لا تختص بحال حياتهما. ورد في الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: إن العبد يكتب عند الله بارا، فإذا مات والداه قطعهما ولم يصلهما فيكتب عند الله عاقا. وإن الإنسان ليقطع والديه في حياتهما، فإذا مات برهما ووصلهما فيكتب عند الله بارا. مسألة عقوق الوالدين لا تتوقف على حياتهما، لا، قد يكون إنسان بارا لوالديه في حياتهما، فإذا مات قطعهما ولم يصلهما ولم مثلا يخرج عنهما الصدقة مثلا والأعمال العبادية فيكتب عند الله عقا. فإذا عندنا ذنوب تحجب بين الإنسان وبين ربه. من الذنوب عقوق الوالدين كما في الرواية عن الصادق، ومن الذنوب النفاق مع الإخوان، النفاق مع الإخوان المؤمنين من الذنوب التي تحجب بين الإنسان وبين ربه. ومن يشوف واحد من أصحابه مثلا يتبنى اتجاه معين يجاري، يشوف إنسان آخر على العكس هم يجاريه، يشوف هذا الإنسان يبدي له المحبة والتودد والمعزة، ومن ورائه يطعن فيه بطعنات متتالية. النفاق مع الإخوان أن تقابله بوجه ومن ورائه تكون بوجه آخر. النفاق مع الإخوان المؤمنين من الذنوب التي تحجب بين الإنسان وبين ربه. من الذنوب التي تحجب بين الإنسان وبين ربه الفحش في القول الذي دائما يتلفظ بالألفاظ الفاحشة والكلمات النابية والكلمات غير المناسبة، الذي يتعود لسانه على الألفاظ الفاحشة هذا تكون حجابا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. فإذا عندنا مجموعة من الذنوب، وهذا بعضها ركزت على المهم من ذكرت الروايات وأكدت بأنها تحجب بين الإنسان وبين ربه. هذا ثانيا. ثالثا أيها الإخوة، الروايات الواردة عن أهل البيت ركزت على أن التوسل بآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم له دورا في استجابة الدعاء، وله دورا في غفران الذنوب، وله دورا في قبول طاعات سبحانه وتعالى. هذا أمر أكدت عليه الروايات. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلى على محمد وآل محمد. يزال الدعاء محجوبا حتى يصلى على محمد وآل محمد. إذن فالصلاة عليهم وذكر أسمائهم الشريفة والتوسل بهم له دورا في استجابة الدعاء، له دورا في إزالة الحجر، له دورا في غفران الذنوب. لا يزال الدعاء محجوبا، يعني دعاء الإنسان محجوب إلا إذا صلى عليهم صلوات الله وسلامه عليهم. زين، أنت قد تقول لماذا، ما هي فلسفة ذلك؟ لماذا ذكر أسماء أهل البيت والصلاة على أهل البيت لها دورا في إزالة الحجر وفي غفران الذنوب؟ ليش؟ لماذا؟ خلني أبين لك ليش. لماذا الصلاة عليهم والتوسل بأسمائهم له دورا في غفران الذنوب والخطايا ورفع الحجر واستجابة الدعاء؟ ليش؟ أولا لأن الصلاة على محمد وآل محمد، الصلاة على محمد وآل محمد من الأعمال التي لا ترد للإنسان أبدا. كل أعمال الإنسان قابل أن تقبل وقابل أن لا تقبل. يصلي، يمكن تقبل صلاته، يمكن لا تقبل صلاته، يمكن يقبل صيامه، يمكن لا يقبل، يمكن يقبل حجه، يمكن لا يقبل. كل الأعمال والممارسات العبادية دائرة بين القبول وبين الرد إلا الصلاة على النبي وآله صلوات الله وسلامه عليهم. فإذا قرن الإنسان دعاءه المحجور وقرن الإنسان توسله المحجور بهذا العمل غير المحجور رفعه الله إليه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
هذا أولا. ثانيا، الذي يحجب بين الإنسان وبين ربه، شنو اللي يحجب بين الإنسان وبين ربه؟ الذنوب. الذنوب هي الحجاب بين الإنسان وبين ربه. هذه الذنوب شلون الإنسان يقدر يخترقها؟ ما أكو وسائل تهدم الذنوب، ما أكو وسائل تزيل الذنوب. نعم، أكو وسيلة. يقول الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: من كثرت عليه ذنوبه ولم يستطع أن يستغفر منها ولم يستطع أن يتوب إلى الله منها فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد فإنها تهدم الذنوب هدما. الصلاة على أهل البيت عليهم السلام. إذا ذكر أسماء أهل البيت عليهم السلام والتوسل بهم له دور في غفران الذنوب وله دور في استجابة الدعاء وله دور في كشف الحجر من غير إشكال. لذلك نحن لا نقبل هذه الشبهة التي تقول بأن الإنسان لا يحتاج في مقام التوسل إلى الله إلى وسائط، لا يحتاج إلى من يكون وسيلة بينه وبين ربه، لأن الله يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نحن نقول اعتيادا على الروايات الواردة عنهم لا بد من ذكر أسمائهم، ولا بد من توصيتهم، ولا بد من الاتيان بالصلاة عليهم، وإلا فدعاء الإنسان محجور، وإلا فمناجاته غير مقبولة، لا يزال الدعاء محجوبا حتى يصلى على محمد وآل محمد. النقطة الثالثة في بيان المراد من قول الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه في زيارة الجامعة: وأسماؤكم في الأسماء. نحن نتحدث عن الكلمات التي تلقاها آدم صلوات الله وسلامه عليه، ونتحدث عن فضل التوسل بأسمائهم في غفران الذنوب وفي استجابة الدعاء وكشف الحجر. انجي إلى هذا المقطع من الزيارة عندما يقول الإمام الهادي: وأسماؤكم في الأسماء. شنو المراد من هذه الفقرة؟ وأسماؤكم في الأسماء، وأجسادكم في الأجساد، وأرواحكم في الأرواح، ونفوسكم في النفوس، وآثاركم في الآثار، وقبوركم في القبور. وأسماؤكم في الأسماء ماذا تعني؟ شنو المراد من هذه الفقرة؟ المراد من هذه الفقرة ذكر علماؤنا أكثر من 5 وجوه لبيان المراد من هذه الفقرة، لكن أفضل ما ذكر لبيان المراد من هذه الفقرة هو: أسماؤكم في الأسماء، يعني بأن أسماءكم موجودة في جملة الأسماء كما أن أجسادكم موجودة في جملة الأجساد، ولكن لا نسبة بين أسمائكم وبين بقية الأسماء، ولا نسبة بين أجسادكم وبين بقية الأجساد، ولا نسبة بين أرواحكم وبين بقية الأرواح. صحيح نفوسكم ضمن النفوس، وأجسادكم ضمن الأجساد، وآثاركم ضمن الآثار، وأسماؤكم من جملة الأسماء، ولكن ليست هنالك نسبة بين أسمائكم وبين أسماء غيركم، وليست هنالك نسبة بين أجسادكم وبين أجساد غيركم، وليست هنالك نسبة بين قبوركم وبين قبور غيركم. الإمام عليه السلام، الإمام الهادي، عندما يقول وأسماؤكم في الأسماء يريد أن يقول بأن أسماء آل محمد موجودة بين الأسماء، ولكن لا نسبة بين أسمائهم وبين أسماء غيرهم. أسماؤهم أسماء مميزة، أسماؤهم أسماء مخصوصة، أسماؤهم أسماء سامية، فلا نسبة بين أسمائهم وبين أسماء غيرهم. ليش ما أكون نسبة؟ ليش؟ أولا لأن أسماء أهل البيت عليهم السلام هي خير الأسماء. لاحظ، أسماء أهل البيت عليهم السلام هي خير الأسماء. ليش هي خير الأسماء؟ خب، من الذي اختار هذه الأسماء لأهل البيت؟ الذي اختار هذه الأسماء لأهل البيت هو خالق الأسماء. فكان أهل البيت عليهم السلام لا يسمون ولدا من أولادهم إلا بعد نزول جبرائيل من السماء ليقول يا رسول الله سمه حسنا، ليقول يا رسول الله سمه حسينا. الله سبحانه وتعالى الذي سمى محمدا بهذه الأسماء وآل محمد لو وجد أسماء أفضل من هذه الأسماء لسماهم بها. الله سبحانه وتعالى أحب الخلق إليه محمد وآل محمد، فلو كانت هنالك في قائمة الأسماء ما تفضل على هذه الأسماء لسمى الله بها محمدا وآل محمد. ولكن لما رأينا بأن الله لم يسمهم إلا بهذه الأسماء الشريفة علمنا بأن أفضل الأسماء وبأن خير الأسماء أسماء محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه. فأسماء آل محمد متميزة عن الأسماء لأنها خير الأسماء، هذا واحد. اثنين، أسماء آل محمد لها آثار مادية ومعنوية. هذه الأسماء الشريفة محمد، علي، فاطمة، الحسن، الحسين، جعفر، موسى، الرضا، هذه الأسماء لها آثار مادية ومعنوية لا توجد لبقية الأسماء. شلون يعني آثار مادية ومعنوية؟ شلون؟ انت ارجع الى الروايات التي تحدثت عن اسماء اهل البيت عليهم السلام، شوف الروايات تركز على ان هنالك آثار لاسمائهم لا توجد لغيرهم من الاسماء. وردت الرواية: لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد او احمد او علي او فاطمة او الحسن او الحسين او جعفر او طالب، لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم احد هؤلاء، ومن النساء اسم فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. هذا من اثار اسمائه، من اثار اسمائهم صلوات الله وسلامه عليهم. ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام رأى غلاما قال له: ما اسمك؟ قال: محمد. قال: وما كنيتك؟ قال: أكنى بأبي علي. قال: لقد احتضرت من الشيطان احتضارا، لقد احتضرت من الشيطان احتضارا. إن الشيطان إذا سمع مناديا ينادي يا محمد ويا علي ذاب كما يذوب الرصاص. الشيطان عندما يسمع اسم محمد أو اسم علي أو اسم فاطمة أو اسم الحسن أو اسم الحسين يذوب كما يذوب الرصاص. لما نشوف هذا إنسان اسمه محمد، اسمه علي، اسمه الحسن، الشيطان يذوب كما يذوب الرصاص أمام تلك الأسماء الشريفة. إذن أسماؤهم لها آثار مادية ومعنوية، لها آثار على حياة صاحبها، لها آثار على حياة من تسمى بها. وردت الرواية عنهم صلوات الله وسلامه عليهم: ما اجتمع قوم للمشورة ودخل فيهم من اسمه محمد إلا وخير لهم ببركة اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفقر بيتا فيه اسم فاطمة. إذن الروايات تؤكد على أن أسماء أهل البيت لها آثار مادية ومعنوية في حياة الإنسان. من هنا نحن ننبه أيها الإخوة على الظاهرة الاجتماعية الموجودة، وهي ظاهرة البحث عن الأسماء الرنانة، وظاهرة البحث عن الأسماء المميزة. أنا لما أريد أن أسمي مولود أدور وين الاسم المميز، ما أحد سمى به من قبل، حتى يكون ولدي بعد عنده اسم مميز يتميز به عن الآخرين، وابنتي يكون لها اسم مميز ورنان وله صدى. إذا سمع الناس فلان بنت فلان أسموها كذا، الله من وين هذا الاسم الجميل، من وين هذا الاسم الراقي الرائع. البحث عن الأسماء المميزة واجتناب أسماء أهل البيت عليهم السلام، هذا من الصور ومن الظواهر المأساوية، واقعا من الظواهر المؤسفة أن نبحث عن أسماء وراء أسماء محمد وآل محمد. ليست هنالك أسماء أفضل من هذه الأسماء، وليست هنالك أسماء أسمى من هذه الأسماء، وليست هنالك أسماء أعلى من هذه الأسماء، ولو كان هنالك ما هو خير منها لسمى الله بها محمد وآل محمد. ماكو أسماء أفضل من أسماء أهل البيت، وأنت مر عليك بأن أسماءهم لها آثار معنوية، لها آثار مادية. أنت عندما تسمي ولدك محمدا فأنت تحصنه من الشيطان، أنت عندما تسمي ولدك عليا فأنت تحصنه عن الشيطان. أسماء أهل البيت لها آثار معنوية على صاحبها وعلى حياة صاحبها. لا بد الإنسان يلتفت إلى أنه حين يسمي هذه الأسماء يسميها لأنها أسماء آل محمد. وأكو واحد يقول أنا سميت محمد، لكن ليش مسمي محمد؟ جدة اسمه محمد، أخوه اسمه محمد، عمه اسمه محمد. هذا خطأ. أسمي محمد لأنه اسم رسول الله، أسمي عليا لأنه اسم أمير المؤمنين. لذلك نبه الرسول الأعظم على هذا المعنى، قال من سمى اسم من سمى ولده محمد لأجلي كان هو وولده في الجنة. الرسول يقول من سمى ولده محمدا لأجلي، لأن ممكن الإنسان يسمي محمد ولكن ليس لأجل رسول الله، يسمي عليا ولكن ليس لأجل أمير المؤمنين. النبي ينبه على هذا المعنى، من سمى ولده محمدا لأجلي كان هو وولده في الجنة. إذا أسماء آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم هي الأسماء الشريفة، وهي الأسماء المقدمة على كل الآثار على كل الأسماء. لذلك احنا لابد نتلفت أيها الإخوة، خصوصا أن هذه الأسماء تشكل مظاهر لثقافتنا الشيعية، وتشكل مظاهر لثقافتنا الإسلامية. احنا لما مجتمعنا يسوده اسم محمد، ويسوده اسم علي، ويسوده اسم الحسين، ويسوده اسم فاطمة، هذا إلى آثار على ثقافتنا الشيعية، وإلى آثار في ربطنا بثقافتنا وجذورنا الشيعية. لكن لما نحاول نتجاوز هالأسماء ونملأ مجتمعنا الذي هو مجتمع شيعي كامل، نملأه بأسماء فلان وفلتان وعلان وزيد وباشر وعمر إلى آخره، ما تكون عندنا رابطة من خلال الأسماء تشدنا بجذور ثقافتنا الشيعية، وتشدنا برموزنا، وتشدنا بمن نتأسى بهم، وتشدنا بمن نسير على خطهم وهديهم، وهو محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. الأسماء رابطة وثيقة بين المجتمع بأكمله وبين أهل البيت. عندما تسود هذه الأسماء وتملأ الأسماء وتملأ الأذهان، هذه الأسماء تشد الناس بأهل البيت عليهم السلام، وتجعل الارتباط والانتماء بين المجتمع وبين أهل البيت انتماء واضحا وانتماء جليا وانتماء. صحيح انتقل بعض الروايات ما وردت في حق بعض الأسماء، ولكنها بما أنها وردت تلك التسمية عن المعصوم تعلم بأن هذا الاسم له معنى وبأن هذا الاسم له مدلول. لما يجي الإمام الحسن عليه السلام ويسمي ولده القاسم، صحيح ما مقعدنا رواية تقول بأن اسم القاسم له خصوصية معينة، لكن من اختيار المعصوم لهذا الاسم يستكشف بأن هذا الاسم له خصوصية وله معنى وله آثار معينة. نعم سماه القاسم وهو القاسم بين الحق والباطل صلى الله عليه وسلم، القاسم بين الحق وبين الباطل، والذي لم يمل إلى الباطل ولا بمقدار شعره صلوات الله وسلامه عليه، وهو أجل من ذلك وأثنى من ذلك. مع أنه شاب لم يبلغ الحلم من عمره، لكن القاسم وهو في مقتبل عمره وإن كان لم يبلغ الحلم ولكنه كان يحمل المبادئ السامية والمبادئ العالية التي لا يتفطن إليها إلا الرجال الراشدون. بني قاسم ما طعم الموت شي جواب عن الحسين. تتصور إنسان ما بلغ الحلم من عمره، يعني ابن 13 سنة مثلا، ما بني ما طعم الموت يجاور أبا عبد الله طعم الموت بين يديك أحلى من العسل، أحلى من العسل. منطق الأبطال ومنطق الرجال الذين عرفوا الحق وداروا في الحق والحقيقة، الموت بين يديك أحلى من العسل. يجوا يطلب الوصى من الحسين، قل للحسين بني قاسم أنت الشمامة التي مشمها من أخي الحسن، أنت الذكرى لأخي الحسن التي أعيشها وأتذكرها. ارجع بني، ارجع إلى الخيمة ورجع القاسم. يقول الشيخ الدربندي عليه الرحمة: رجع القاسم محظوظا إلى الخيمة، اذكر هناك أكو وصية من أبيه الإمام الحسن، عودة ربطها في عضده في يده، قال له بني قاسم إذا نزل بك هم أو غم فعليك بتلك العودة. قل رواية عن الشيخ الدربندي عليه الرحمة، يقول الشيخ الدربندي ففتح العودة وإذا فيها بني قاسم: إذا نزلت في أرض كربلاء ورأيت عمك الحسين محيط صريم فلا تقصر في نصرته. استبشر القاسم، بانت ملامح الفرح على وجهه، أقبل إلى عمه الحسين عن أبا عبد الله. انظر هذه وصية والدي الإمام الحسن. أخذ الإمام الحسين الوصية، نظر إليها سام الدموع على وجنته. ليش سام الدموع الإمام الحسين على وجنته؟ أخاف من ذكر الكبد التي رماها الإمام الحسن في ذلك الطشها. لا من ذكر الجنازة التي رمي معه الحسين وخير زينب ما أريد صدق أخي الحسن المسلوم. وأقبلت زينب وجاءت له بالصندوق، استخرج منه قباء الحسن، واستخرج منه عمامة الحسن، واستخرج منه رداء الحسن، وأنبت القاسم عمامة والده وقباء والده ورداء والده، ثم التفت كان أنا عندي وصية من أخي الحسن أن أزوج هذا الغلام من ابنتي المسماة له، أنا مأمور، أنا عندي وصية لكن شلون يزف هذا الشباب؟ الحسين وحيد فريد، ما عنده ناصر، ما عنده معين في أرض كربلاء، شلون يزف هذا الشباب؟ أخو شيعة يزف الشباب مع الحسين، إحنا شيعة ونحن
ودعم جوابنيها واضطر المستودع فيها فارجعنا بتعجيل